أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حاصل ما تضمنته عبارة الفاضل التوني هو أن المشهور يجرون استصحاب عدم التزكية لإثبات نجاسة الجلد المطروح الذي لم يكن معه أمارات الحل كيد المسلم أو سوق المسلمين. والحال أن النجاسة تتحقق مع موت الحيوان حتف الأنف، وهذا عنوان وجودي مغاير لعنوان عدم التزكية الذي هو مجرى الاستصحاب. وما كان من عدم التزكية سابقا هذا كان ثابتا من جهة حياة الحيوان، وهذا غير ذاك. وعلامة التغاير بينهما أن عدم التزكية حال الحياة ليس معه نجاسة، عدم التزكية عند موت حتف الأنف معه نجاسة. إذن هما متغيران، واستصحاب عدم التزكية اللي كان من قبل لإثبات موت الحيوان حتف الأنف ليترتب عليه النجاسة أصل مثبت، لأنه يجري في عدم التزكية ويثبت به اللازم العقلي لمجرى الأصل. لأنه عدم التزكية قلنا هي إما من جهة حياة الحيوان وإما من جهة موتي حتف الأنف، لكن حياته في زمان الشك حيث نريد الحكم بالاستصحاب منتفية، فارق الحياة. بعد الموت نقول ذكي أم لا نستصحب. فإذا كان الحياة مرتفعة منتفية ومع ذلك بالاستصحاب كان عدم التزكية باقيا ثابتا، فباللازم العقلي نقول إذن لابد يلزم ذلك أن يكون الحيوان هذا الذي فارق الحياة ومات قد مات حتف أنفه. فيكون استصحاب عدم التزكية لإثبات موت الحتف ليرتب عليه النجاسة أصلا مثبتة. ثم قال هذا الاستصحاب يشبه جريان الأصل في مورد العلم بكلية ضاحك في الدار من جهة العلم بدخول زيد فيها، ونحن وإن علمنا بارتفاع زيد ولكن نشك في بقاء الضاحك من جهة احتمال أن عمرا دخل الدار. فيجرى استصحاب الضاحك ونحن نحتمل عمرو دخل أو لا ما ندري، ولو أردنا أن نستصحب في عمرو نستصحب عدم الدخول لم يكن في الدار والآن كذلك، لكن قد يجي أحد فيقول أستصحب بقاء الضاحك فأثبت وجود عمرو في الدار بالبيان المتقدم نفسه، لأنه الضاحك عنوان كلي وزيد فرده وعمر فرده الآخر، وزيد ارتفع جزمان، فإذا كان أصل الضاحك باقيا بالاستصحاب يلزم عقلا أن يكون عمر قد دخل والضاحك باقيا فيه، إذ لو لم يكن باقيا فيه لما كان باقيا أصلا لأن زيد مرتفع، لكنه باقيا بالاستصحاب فيلزمه أن يكون باقيا فيه وأن عمرا موجود دخل الدار. ذاك مثل هذا في أنه أصل مثبت المستصحب شيء وهو الضاحك، والمثبت شيء آخر هو لازمه وهو وجود عمر في الدار. إذا تبين هذا أقول هذا الكلام من الفاضل التوني مؤيد لما ذكره المصنف من جهة، وفيه نظر من جهة أخرى. أما التأييد فلأنه لما ضرب مثال استصحاب الضاحك لإثبات وجود عمرو في الدار وجعل ما نحن فيه من قبيل هذا، فهمت منه كلية تقول هذا النحو من الاستصحاب الكلي لا يجري، وهذا النحو المقصود به حتى يشبه ما نحن فيه القسم الثاني من الكل الثالث، لأن نحن في عدم التذكية، يكون عدم تذكية سابقا مع الحياة، تزول الحياة يحتمل وجود عدم تذكية من جهة موت الحاتف اللي هو فرد آخر حدث مقارنا لارتفاع الأول، فيشبه القسم الثاني من القسم الثالث من الكل. ولا خصوصية لمثال الضاحك وزيد عمر، لو كان المتيقن إنسان لو كان في زيد وعمر، لو كان متيقن إنسان في غير زيد وعمر، لو كان متيقن حيوان في حيوانين مختلفين، وهكذا كل كلي في فردين من هذا القبيل تحقق أحدهما وعلم ارتفاعه وشك في بقاء الكل من جهة الشك في حدوث فرد آخر مقارن الارتفاع الأول، إذن لا خصوصية لهذا المثال، بل يفهم منه كلية مفادها وإن لم يصرح بها أن استصحاب الكل من هذا القسم غير جار. إذا فهمت هذه الكلية كان هذا الكلام مؤيدا لما قاله المصنف. المصنف ماذا قال؟ قال في القسم الثالث، القسم الأول من وهو ما يحتمل وجود الفرد مع الفرد الذي ارتفع، هذا يجي في الاستصحاب. القسم الثاني فصل فيه، قال أولا لا يجري، واستثنى من نحوه الأول ما عد الباقي لو كان مع الأول وجودا واحدا مستمرا، فيبقى الباقي من القسم الثاني وهو بقية النحو الأول مما لا يعد فيه عرفا كذا، وكل النحو الثاني هذا كله لا يجي فيه الاستصحاب. بهذا الكلام التوني قال في هذا النحو الثاني من القسم الثاني لا يجي، سساكت عن البقية لأنه فهمنا كلية، لكن ليس في مقام البيان لنقول فقط يمنع الجريان في هذا، فهمنا الكلية من باب التمثيل مع عدم الخصوصية، ليس في مقام البيان. إذن وافق المصنف بهذا المقدار، في البقية ماذا؟ ساكت، فهو مؤيد لمختاره لاتفاقه معه في هذا المقدار. وأما وجه النظر فمن جهة تطبيق هذا المعنى اللي فهم من المثال وهذه القضية الكلية على ما هو محل الكلام بينه وبين المشهور من مورد استصحاب عدم التذكية، لأنه بمقتضى التمثيل لمحل الكلام بينه وبين المشهور بمثال من ذلك الكلي، ربما يفهم منه أن مقصوده أن استصحاب عدم التزكية هو من هذا الباب، بمعنى أن المستصحب هو كلي عدم التزكية، وهم يريدون ترتيب حكم النجاسة، لكن حكم النجاسة مترتب على أحد فردي هذا الكلي، وهو خصوص الموت حتف الأنف. واستصحاب الكلي لو جرى أولا هو لا يجري، لأنه الكل الذي علم كلي من جهة الفرد الأول وعلم ارتفاعه، والكل المشكوك كلي ثاني من جهة الفرد الثاني مشكوك أصل حدوثه، وهو قال الموضوع غير باقٍ، الموضوع غير باقٍ، عدم التزكية في الحياة هو اللي كان المشكوك، عدم التزكية في الموت حتف الأنف، ما في وحدة موضوع، وفي الاستصحاب يعتبر وحدة الموضوع. زيدون في الحياة كذا، في الموت ماذا؟ مثلا زيدون في صغره كان كذا، عندما كبر ماذا؟ موضوع واحد. أما عدم التزكية في الحالة السابقة فهو في حال حيوات الحيوان، عدم التزكية في اللاحق من جهة الموت حتف الأنف، هذان موضوعان، هكذا كان قال، فهذا لا يجري. ولكن لو جرى ففيه أنه من باب استصحاب الكلي لإثبات الفرد الثاني وترتيب الأثر، والاستصحاب بهذا اللحاظ ماذا؟ مثبت وليس بحجة. إذن يمكن أن يفهم منه تطبيق هذا الكلام على محل البحث، من هنا منع من جريان الإصحاب لكونه مثبتا بالحاض أنه جار لو جرى في الكل، ويراد به إثبات الفرد. طبعا بالحاض بقية كلامه، آخر كلام ذيله، بالحاض صدره ممنوع جريانه لعدم بقاء الموضوع، فهذا إشكال. لكن لو غض النظر عنه وأريد إجراءه فلا يترتب النجاسة إلا بالحاض إثباته الموت حتف الأنف، لكنه بهذا اللحاظ مثبت فلا يجري أيضا، فهذا إشكال ثاني. إذا تبين كيف يفهم منه تطبيق هذا الكلام الكلي في هذا القسم من استصحاب الكلي على استصحاب عدم التزكية، نقول في بيان وجه النظر من قبل المصنف إن المشهور لا يريدون باستصحاب عدم التزكية إثبات عنوان الموت حتف الأنف الوجودي، ليقال هذا غير ذاك العنوان العدمي لازم له فيكون الأصل بالحاضي مثبتا، بل يريدون إثبات نفس عدم التزكية وترتيب النجاسة على هذا العدم نفسه المستصحب بلا واسطة، والاستصحاب لحاضه جار إن لم يكن مانع من جهة أخرى، وذلك لأن الموضوع للنجاسة والحرمة عندهم هو عدم التزكية نفسه حسب ما تدل عليه الأدلة. قول التوني بمقتضى التشبيه بالمثال إن عدم التزكية كلي له فردان الحياة وموت حتف الأنف إلى آخر ما فرع عليه من أنه يكون من استصحاب الكل لإثبات الفرد فهو مثبت، أو ما قبله من أن هذا لم يبق معه الموضوع بل تغير، هذا مردود لماذا؟ لأن المسألة ليست من باب كلي وفردين، هنا فرد واحد هو عدم التذكية، الحياة وموت الحتف من قبيل اللوازم والمقارنات لوجود هذا الفرد الواحد. واضح؟ لا أريد أن أثبت شيئا، وليس هنا من كلي إلا بمعنى الكل الانحلالي. أكرم العالم، وهذا عالم أكرمه، ذاك عالم أكرمه، طب هذا كان عالم وأكرمته أمس، اليوم أشك لأنه أكل ضربة قوية على رأسي، ما أدري زال علمه أو لا، ونستصحب كونه عالما فنكرمه، نستصحب العالم فيه فنكرمه. أي عالم؟ هذا العالم الجزئي اللي له قضية كلية تقول أكرم العالم، انحلالية، هذا أيضا عدم التذكية موضوع غير المذكى، نجس، حرام، هذه قضية كلية، لكن عدم التذكية الكلي هذا انحلال، نطبقه هنا في الفرد. هذا الحيوان، هذا الشخصي، فيه نقول لم تكن تذكية قبل الموت، هذه عدم التذكية الشخصي، والآن بالاستصحاب نستصحب ونثبت نفس هذا العدم، هذا الفرد منه. نعم، هذا الفرد كان في حالته السابقة يقارنه أو يلازمه، سلا يهم من تحقيق هذه الجهة. الحياة في الحالة اللاحقة للاستصحاب يقارنه أو يلازمه، الموت في الواقع حتف الأنف، لا يهمني، لا يضر هذا كله ولا أثر له. واضح؟ وهذا يعني في كثير من موارد الاستصحاب تجد هكذا، يعني مثلا زيد كان حيا وكان يجب عليه نفقة زوجته، نستصحب حياة زيد، وحياة زيد في الحالة السابقة كانت مقارنة لوجود شعر على رأسه كثيف، حياته في الحالة اللاحقة المستصحبة وهو لو كان حيا فهو ابنه 80 مثلا، مقارنة لصلع لامع كالمرآة، وشو يعني؟ ثم ماذا مثلا؟ هل هذا يعد فردا لحياة زيد؟ فرد من فردي حياة زيد الحياة ذات الشعر، فرد من فرديه الحياة مع الصلع، ليس هكذا، حياة واحدة كانت ولا تزال بالاستصحاب. واضح؟ هذا من هذا القبيل، فلا كلية ولا فردين ولا وجود ملازم للفرد نريد إثباته وترتيب الأثر عليه، بل الأثر على نفس هذا الفرد العدمي، فاتفى كل إشكال الأول والثاني، وهو خارج عن ذاك الباب، باب الكلي أصلا. هذا هو موضع النظر. يبقى أنه من أين قلنا إن موضوع الحكم بالنجاسة والحرمة هو عنوان عدم التذكية وليس عنوان الميتة بمعنى ما مات حتف الأنف اللي هو عنوان وجودي؟ من أين هذا؟ يقول هذا قد دلت عليه الأدلة، ويستعرض لنا مجموعة أدلة لفظية من آيات وروايات، وأنا أقول لك قبل أن ننظر في هذه الأدلة، بعضها كما يذكر هو أيضا بلفظه لا يدل على النجاسة، نحن هنا باستصحاب عدم التذكية لترتيب النجاسة، بعضه لا يدل على النجاسة، يدل على الحرمة أو حتى يدل على الحل في الموضوع المقابل، يعني في المذكى، فيفهم منه الحرمة في غير المذكى، لكن لم يدل على النجاسة. أقول الاستدلال بمثل ذلك كأنه من باب ما هو معلوم من خارج من وجود الملازمة بين حكمي الحرمة والنجاسة في موضوعها اللي هو اللحم بعنوان غير المذكى، بعنوان الميتة، بعنوان أي شيء، والملازمة بين حكمي الحل والطهارة في موضوعهما، أيضا اللحم بعنوان المذكى بعنوان غير الميتة إلى آخره. فمن هذا الباب وبهذه الملازمة ما دل على التحريم يدل على النجاسة مثلا، لعله من هذا الباب. إذا اتضح كل ذلك أقول الأدلة التي ذكرها المصنف على كون موضوع الحكم بالنجاسة هو عدم التذكية هي هذه. الأول قوله تعالى بعد سرد جملة من المحرمات حرمت عليكم الميتة وما أدري كذا وكذا والنطيحة والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فهو في سياق عد المحرمات استثنى ما ذكيتم، يعني كل هذه حرمت إلا ما ذكيتم منها، فيدل على أن المحلل ما وقع عليه التذكية. إذا ما تقدم ذكره من محرمات حرم لأنه غير مذكى، مرة لأنك تحرز أنه غير مذكى واقعا، ومرة لأنه مشكوك فتحرز ذلك بالأصل فيكون بمنزلة غير المذكى واقعا، في كلهما في كل منهما يحكم بالحرمة طبعا وبالنجاسة. ومثل قوله تعالى كآية ثانية استدل بها فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. شو يعني كلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ يعني بعد الفراغ عن اشتمالي على بقية شراءة التذكية، الذابح مسلم ومشجع الحيوان إلى القبلة وأداة الذبح حادة وكذا، قال ومع الذكر كلوا مما ذكر اسم الله عليه، من هذه الجهة كلوا بعد الفراغ عن وجود الجهات الأخرى. إذن هذا عبارة أخرى عن أنه كلوا مما وقعت عليه التذكية، مما ذكي بالذكر بالبسملة مع بقية الشرائط. ومفهومه ولو لأنه في مقام البيان، شوفوا كلوا من هذا، يعني ماذا؟ لا تأكلوا من غيره، فالمحرم ما لم يذكى أيضا. هذا العنوان من الأدلة على ذلك قوله عليه السلام في موثقة ابن بكير في ذيلها إذا كان ذكيا ذكاه الذابح فكل، هذا أيضا ظاهر منه من جهة المفهوم، مفهوم الشرط هنا أوضح لأن الشرط مشهور القول بالمفهوم لا، فهذا ظاهره من جهة المفهوم أنه إذا لم يكن ذكيا فلا تأكل، فالمحرم غير المذكى. وفي بعض الأخبار التي موردها إرسال مجموعة من الكلاب إلى الصيد، بعضها معلم وبعضها غير معلم، فقتلته فلم يعلم قتله كلب معلم ليحل ويذكى، أو قتله كلب غير معلم فليس بمذكى ولا يحل، هكذا الفرض أصلا. والجواب جاء على هذا، على طبق هذا. حكم هنا بالحرمة، وعلل هذا الحكم بالحرمة بالشك في استناد موت الصيد إلى الكلب المعلم. بالبيان الذي بيّنت تفهم أن الشك في استناد موت الصيد إلى الكلب المعلم معناه الشك في حصول تذكيته، هل هذا الذكي صيد الكلب المعلم مذكى وحلال، صيد الكلب غير المعلم ليس بمذكى ولا بحلال. الحرمة هنا عللت بأنه نشك، يعني لم نحرز اصطياد المعلم، يعني لم نحرز التذكية، والأصل في غير محرز التذكية عدمها، لولا أن العدم الواقعي حكم محكوم بالحرمة والنجاسة ما كان العدم التعبدي في فرض الشاك محكوما كذلك. ما فرق أنه ذاك حكم واقعي، هذا حكم ظاهري، ما تحرزه بالأصل ترتب عليه حكمه كما لو أحرز بالوجدان والواقع. الموضوع الواقعي للحرمة والنجاسة هو عدم التذكية. ومثل هذا الأخير غيره من الأخبار التي دلت على اشتراط العلم باستناد قتل الحيوان إلى رميه، وعندك الرمي بالآلة الحادة هو نفسه محلل بالشروط والذكر ولا يحتاج إلى ذبح. ففي موارد الشك في أن هذا الحيوان قتل بالرمي أو أنه والله جرح بالرمي بعدين لما وقع افترسه حيوان آخر مثلاً، أو لسعته أفعى أو نحو ذلك، في هذه الموارد لا نحرز تحقق شرط استناد الموت إلى الرامي ولا نعلم بهذا الشرط. الأدلة ماذا تقول؟ إذا لم تعلم بأن الشرط الرامي، بأن الشرط تحقق واستناد إلى الرامي، فهذا أكله حرام. يشترط في حل أكل الحيوان أن تعلم بتحقق شرط استناد موته إلى رميه، ونحن نعلم من جهة أخرى أنه بالعلم بذلك نحرز تذكية الحيوان، بالعلم بخلافه نحرز عدمها. بالشك بتحقق الشرط عندما قال حرام يعني كأنه بحكم محرز العدم، ودليل على أن العدم هو الموضوع، واضح؟ وكذلك ما دل على النهي عن الأكل مع الشك بل مع الشك مطلقا على كل، يعني مع الشك بحسب الظاهر في التذكية، إذا دلت على المنع عن الأكل مع الشك في التذكية وهذا معناه أنه عدم إحراز التذكية كاف ولو في الظاهر للحرمة، وليس ذلك إلا من جهة أن عدمها الواقعي هو منشأ الحرمة وكذلك النجاسة. هذا مجموع الأدلة، وقد ظهر لك منها أن موضوع الحكم بالحرمة ومثله الحكم بالنجاسة هو نفسه غير المذكى، عدم التذكية. قد تقول هناك أدلة أخرى جعلت الموضوع للنجاسة عنوان الميتة. وعنوان الميتة مثلا غير عنوان عدم التزكية، بل قد أقول لك هو هذا العنوان الوجودي اللي قال التوني حسب المشهور على أساسه إنه عنوان الموت حتف الأنف، هذا تفسير الميتة ومعناها. يقول ما دل على ذلك لا ينافي الأدلة التي قدمناها الدالة على أن الموضوع عدم التزكية. لماذا؟ لأن الميت في الشرع هي كل ما لم يذكى، فهو عنوان في الشرع مساو لهذا العنوان العدمي عدم التزكية، ومعناه هذا العنوان العدمي وليس معناه مثل الموت حتف الأنف. وذلك لأن التزكية أمر شرعي توقيفي لا يعلم إلا من قبل الشارع، التزكية مو شيء واقعي تكويني بمعزل عن الشارع نقيس عليه حصلت أو ما حصلت. التزكية أمر تعبدي، الشارع قال الحيوان المذكى تأكله وغير المذكى لا تأكله، وكيف يكون المذكى وغير المذكى؟ قال بهذه الأسباب والشروط، هو أمر شرعي اعتباري من قبل الشارع لا يعلم إلا من قبله توقيفي، فما بين أنه التذكية فهو. والشارع لما جاء يبين سبب الحل بين هذا السبب على أنه التذكية وذكر له شروطا وكذا وحصر الحل بها، ما جعل في عرض التذكية شيئا، واضح؟ جعل سبب الحل التذكية الخاصة بشروطها حصرا ليس معها أي سبب آخر. بناء على هذا ومن جهة أنه أمر توقيفي وفي المقام مقام البيان حصره الشارع كسبب للحل دون غيره بهذه الشروط الخاصة، علم أن كل ما لم يذكى فهو حرام، هذا سبب للحل حصران. إذن كل ما ليس فيه هذا السبب، يعني كل ما لم يذكى ليس فيه المسبب، حرام. وهذا الذي عبر عنه بالأدلة الأخرى التي تقول بالميت لا أنه شيء آخر. إذن عنوان الميتة مع عنوان غير المذكى متساويان في الشريعة مترادفان. والحاصل أن التذكية هي سبب الحل والطهارة حصرا بحكم الشارع، فكل ما شك فيه أنه مذكى أو لا، هذا مذكى أو لا، أو شك في مدخلية شيء في حصوته مرة هكذا مذكى أو لا مطروح في السوق في الشارع لا ندري، كمسألة الجلد المطروح مذكى أو لا، ومرة نعرف منشأ الشك، نحتمل مدخلية شيء مفقود مثلا هذا وجه إلى القبلة، لا أقول لا، لكن نحتمل أن التوجيه إلى القبلة بنحو خاص، مثلا يكفي التوجيه إلى القبلة بالوجه أو بصدر الحيوان، أو لابد بكل مقاديم بدنه رجليه ويديه وصدره ووجهه مثلا، نحتمل هذه الخصوصية في التوجيه في تحقق الشرط وتحقق المشروط أي التذكية. كل ما شك فيه تحققه أصله أو في اعتبار شيء في تحققه كمثل التوجيه الخاص إلى القبلة، فصحيح أن الشارع بحسب أدلة قاعدة الطهارة وأصالة الإباحة حكم بالطهارة والحل في مشكوك الطهارة والإباحة، وبلحاظ مجرد الشك فيهما وصرف النظر عن الحالة السابقة، لكن الاستصحاب ناظر إلى الحالة السابقة، وفي المورد عندي حالة سابقة وهو بهذا اللحاظ أخص موردان من مطلق الشك فيهما اللي هو مجرى أصالة الطهارة والإباحة، فيقدم للتخصيص، بل قل هو حاكم، لأن الشك في الطهارة والنجاسة وفي الحل والحرمة ناشئ عن الشك هذا ذكي أم لا، إذا ذكي فهو طاهر حلال، إذا لم يذكى هو نجس حرام. هو أصحاب عدم التذكية يحرز السبب منشأ الشك ويقول هذا ليس بمذكى، فيترتب عليه مسببه الشرعي وهو نجاسة والحرمة، وينتفي الشك في حكم الطهارة والنجاسة والحرمة والحل، ولا يجي فيه بعض أصالة الطهارة وقاعدة أو أصالة الإباحة، انتفي الموضوع، فهو حاكم. واضح كيف؟ هذا المقدار أريد أن أقرأه لك وأنظر في بقية الوقت. قال: أقول ولقد أجاد فيما أفاد في هذه الجهة، ما الذي أفاده من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور، مثال الضاحك مع زيد وعمر، إيه لكن وفي نظيره، نظيره يعني ماذا؟ مستصحاب عدم التذكية، نظائر، نظائر نظير اسم جنس، كل نظير لهذا المثال، لأن نفهم منه كلية، تقول لا يجي استصحاب في الكل من هذا القسم، لعدم خصوصية مثال ضاحك وزيد وعمر، إلا أن نظر المشهور في تمسكهم كدليل على أصالة على حكم النجاسة، نظرهم في تمسكهم بالاستصحاب كدليل استصحاب عدم التزكية، أريد أن أوجه كلمة على كدليل على حكم النجاسة، نظرهم إلى أن النجاسة إنما رتبت في الشرع على مجرد عدم التزكية، كما يرشد إليه. أو قبل ما أدخل بالأدلة، أنت قل واضح إذا رتبت على عدم التزكية، إذن كفرد مو ككلي لا نريد إلا استصحاب هذا الفرد الذي كان إلى الزمان اللاحق، ويترتب الحكم عليه نفسه لا على موضوع وجودي آخر ملازم له في الوجود، وليس هذا من باب كلي وفردين ويشبه ذاك، فرد واحد وهذان مقارنان أو ملازمان وجوديان له، انتهى. وربما يجيء في بعض الكلام اللاحق تصريح ببقية خصوصيات هذا المعنى، مثل تقارن وملازم وإلى آخره، وليس كليا بحيث يتضح كله، كما يرشد إليه إلى أن النجاسة رتبت في الشارع على مجرد عدم التذكية. قوله تعالى إلا ما ذكيتم، الظاهر الظاهر في أن المحرم إنما هو هذا الذي ذكر في المستثنى منه، إنما هو لحم الحيوان الذي لم يذكى، لم يقع عليه التذكية، واقعا لم يقع عليه، شوف هذا واقعا قيد لما للنفي، لم يقع عليه واقعا، أو لم يقع عليه بطريق شرعي ولو كان أصلا، يعني مثل استصحاب عدم التذكية، واضح؟ لأنه يصبح بحكم المحرز عدم تذكيته واقعا ولو كان أصلا. وقوله تعالى ولا تأكلوا، بلي، وكما يرشد إليه قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني لم يذكى الحرام ما لم يذكى، وقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هذه وما قبلها كلها تتحدث عن الحرمة، وهذه بالتحديد تتحدث عن الحل فيما ذكر اسم الله عليه. يمكن أن يقال في مقام البيان يفهم لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. لم يذكر اسم الله عليه يعني لم يذكر، فتصبح مثل البقية. طيب أين النجاسة؟ بالملازمة، معلومة من خارج. وقوله عليه السلام في ذيل موثقة ابن بكير: إذا كان ذكيا ذكاه الذابح فكل، يعني إذا لم يكن ذكيا ذكاه الذابح فلا تأكل حرام، الحرام ما لم يذكى. وبعض الأخبار معللة لحرمة الصيد الذي أرسل إليه كلاب مختلطة ولم يعلم أنه مات بأخذ المعلم منها، المعللة للحرمة بالشك في استناد موتي إلى المعلم، استناده إلى المعلم يعني تذكيته، الشك يعني لا نحرز عدم، لا نحرز التذكية، لا نحرز التذكية بحكم العدم، فيدل على أن الموضوع هو عدمها. إلى غير ذلك مما اشترط أو اشترط فيه، إلى غير ذلك من الأخبار التي اشترط فيها العلم باستناد القتل إلى الرمي في حل الأكل. أيضا إذا لم تعلم يعني لم تحرز التذكية والاستناد إلى الرمي، وهذا أمارة أنه المنشأ الواقعي للنجاسة والحرمة عدمها واقعا. وكذلك ما دل على النهي إلى غير ذلك مما اشترط فيه العلم باستناد قطع الرمي وإلى النهي، ما أدري كيف أعطف لك النهي على أي شيء، إلى غير ذلك مما أعطفه على اشترط، مما اشترط فيه العلم ومما النهي عن الأكل لا معنى له، مما اشترط فيه العلم باستناد القتل ومما اشترط فيه النهي عن الأكل مع شك لا معنى له، إلى غير ذلك كثير بعيد. يرشد إليه قوله وقوله ويرشد إليه النهي عن الأكل، كثير بعيد وفاصل طويل جدا. وبعض الأخبار بل المعللة هنا وبعض الأخبار هذا معطوف على يرشد لحرمة الصيد الذي أرسل كذا بالشك في سنام ودي إلى رأي، بس إلى غير ذلك مما اشترط، خرجنا عن هذا الذي يرشد، أصبحنا في غير ذلك مما اشترط فيه العلم باستناد القتل إلى الرامي وإلى غير ذلك مما اشترط ومن النهي، من النهي عطف على مما، على ما، واضح؟ إلى غير ذلك مما اشترط فيه كذا ومن النهي عن الأكل مع الشك، هذا أفضل شيء، تضح؟ ولا ينافي ذلك ما دل على كون حكم النجاسة مرتبا على موضوع الميتة وهو موضوع وجودي، طبعا بمقتضى أدلة نجاسة الميتة. ما أدري هنا اختلاف النسخ ربما يكون مؤثرا إذا كان من نسخ. لا ينافي ذلك ما دل على كون حكم النجاسة مرتبا على موضوع الميتة بمقتضى، هذا مقتضى يعني شو؟ هذا متعلق أين؟ ما دل بمقتضى أدلة نجاسة الميتة، ما دل هو نفسه أدلة نجاسة الميتة، لا هو يدل بمقتضاها، ها؟ فعلك تريد ما دل على كون حكم النجاسة مرتبا على موضوع الميتة بمقتضى. طيب هذا مش تكرار، دل على كون الحكم مرتبا فصار مرتبا بمقتضى أدلة النجاسة عن مقتضى ما دل، نعم شطبها أفضل. لذلك قلت اختلاف النسخ هنا يؤثر، فأردت أن أبين لك أنه لا يستقيم المعنى معها. طيب ليش لا ينافي؟ أليس هذا الميت يعني عنوان وجودي غير عنوان عدم التذكية العدم الذي ذكرت؟ يقول لأن الميت عبارة عن كل ما لم يذكى. من قال لك هذا يا أخي؟ لأن التذكية أمر شرعي توقيفي يعلم من الشارع، والشارع ماذا قال؟ التذكية تحصل بكذا وكذا وكذا فيحل، وهذا السبب الحصري للحل، فكل. فما عدا المذكى حرام، يعني وهو اللي قالت الأدلة الأخرى ميتة، واضح؟ إذاك صار فما عدا المذكى ميتة. والحاصل أن التذكية سبب للحل والطهارة، شوف ربطهم بعض، لازم بينهما. فكلما شك فيه، في هذا السبب تفل التذكية سبب للحل والطهارة، فكلما، مش كل ما شك فيه، كلما شك في هذا السبب أو في مدخلية شيء كشرط في هذا السبب، فأصالت عدم تحقق السبب الشرعي حاكمة على أصالة الحل والطهارة. هذا يجري فيه في نفسه أصالة الحل والطهارة، لكن هذا مقدم بالحكومة. يكفي، والحمد لله رب العالمين.